السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامج رحلة التدبر. أذكركم كما قد قلت لكم في السابق، أحضروا مصحفا معكم تتابعون ما أقوله في تفسير هذه الآيات، أحضروا معكم دفترا أيضا لتسجيل بعض المعلومات التي نقلتها من كلام أهل العلم وأدلي بها إليكم، على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. رحلة التدبر، قلنا بحق نحن مقصرون تقصيرا عظيما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وجب على الإنسان أن يلتفت إلى هذا الكتاب قراءة، حفظا، إتقانا، تدبرا، فهما، دعوة إليه، بل يعيش تحت ظلال هذا القرآن العظيم. بل لا يمكن أن يهتدي الإنسان في حياته الدنيا حتى يهدى يوم القيامة إلى الصراط المستقيم فيعيش ثابتا هناك حتى يدخل إلى جنات النعيم إلا بكتاب الله عز وجل، ولست أنا الذي أقرر هذا، إنما هو الله عز وجل قال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أقرب ما يعمله الإنسان في رحلة التدبر كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعرف في بداية الأمر معاني المفردات التي تمر عليه في كلام الله عز وجل. وأكاد أجزم، بل أجزم معي وأكاد أجزم معكم، أن هناك ما يزيد على 1000 كلمة في القرآن لا نعرف أصل معناها. وإذا عرف الإنسان أن هناك ما يزيد على 1000 كلمة في القرآن لا يعرف أصل معناها في كتاب الله سبحانه وتعالى، عرف بعد ذلك لماذا هو يشبع بسرعة من القرآن، في حين أنه لا يشبع من الأغاني أو لا يشبع من الأناشيد أو لا يشبع من قراءة الملاحق الرياضية، لأنه يفهمها هناك ويفهم صياغاتها ومصطلحاتها، أما هنا فلا يفهم كثيرا من آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك وجب على الإنسان أن يتتبع هذه الكلمات في أثناء قراءته للقرآن، في أثناء ورده يضع خطا تحت كل كلمة أو يستخرج هذه الكلمة ثم يبحث عن معناها، يسجل. لو أن الإنسان يستخرج 3 كلمات في اليوم مع 3 معاني، يعني ذلك أنه سيفهم في الشهر الواحد 90 كلمة، 90 كلمة في شهرين 180 كلمة، في 3 أشهر 270 كلمة. بعد ذلك سيجد أن قراءته للقرآن وتفاعله مع القرآن وتجاوبه مع القرآن اختلف عما كان في السابق. 10 آيات نقرأها لكن نريد أن نتفاعل معها ما نستطيع لأننا لا نعرف معناها. والضحى والليل إذا سجى، ما معنى كلمة سجى؟ سبح اسم ربك الأعلى، الله يأمرنا بتسبيحه وهو الأعلى سبحانه وتعالى، ثم يذكر الله مجموعة من أفعاله: الذي خلق فسوى ربما تكون واضحة، والذي قدر فهدى ربما تكون واضحة، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ما أعرف ما معنى غثاء ولا معنى أحوى، فحتى أسبح الله عن معرفة وعن علم علي أن أعرف ما معنى غثاء وما معنى أحوى. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، ما معنى كلمة المثلات حتى أتفاعل مع هذه الآية؟ الله عز وجل يصف جبريل في سورة النجم يقول: ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، فأنا حتى أفهم هذه الآية علي أن أعرف ما معنى ذي مرة عن جبريل عليه السلام. إذن هي 10 المفردات، 100 المفردات في القرآن، بل هناك 10 الأسئلة أو 100 الأسئلة تثيرها علي الآيات في أثناء قراءتي للقرآن تحتاج إلى إجابة. هذه هي رحلة التدبر التي نريد أن نصل إليها. فلتكن دائما مع القرآن الكريم حتى تسعد وتطمئن وتثبت على طريقك وتشعر أن الأمور واضحة بين يديك وتشعر بطمأنينة في فؤادك وصفاء في نفسك وأنت تسير إلى ربك سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الشرع الحكيم. كنا قد بدأنا في تدبر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا نقف عند إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، في بعض الروايات 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الحديث يستدل به أهل السنة والجماعة على ماذا؟ أتذكرون؟ أعطيكم محاولة، هل تعرفون هذا الحديث؟ الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يستدل به أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان وليس منفكا عن الإيمان، ولذلك قال: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق عمل يعمله الإنسان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذكرنا سابقا أنه لا بد أن نفهم العمل الصالح بشموله. العمل الصالح مع نفسك، العمل الصالح مع أقاربك، العمل الصالح مع أمك، مع أبيك، العمل الصالح في الظهر، في العصر، في العمل الصالح بعد نومك، قبيل نومك، العمل الصالح حتى في نيتك في نومك. كل عمل، كل قول، كل اعتقاد يعتقده الإنسان في الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله عز وجل على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح. ليس العمل الصالح هو الفعل فقط، بل من العمل الصالح الترك، تركك للظلم وأنت قادر، هذا من العمل الصالح. تركك للزنا وأنت مستطيع عليه، تركك لشرب الدخان وأنت قادر عليه، هذا من العمل الصالح. تركك للمعصية، تركك للكلمة السيئة التي هي قريبة الآن من طرف لسانك تريد أن تخرجها، وأنت على ثقة كبيرة بأنك لو أخرجتها لأضحكت الجمهور، وإضحاك الجمهور يؤنس الإنسان، لكني أتركها لله عز وجل، هذا من أجل العمل الصالح. ليس العمل الصالح هو أن أكبر للصلاة فحسب، ليس العمل الصالح هو أن أعتمر المرة بعد الأخرى أو أقرأ القرآن من أول النهار إلى آخر النهار، لا. إن تلطفك مع زوجتك، إن أداءك لحقوق أبيك وأمك، إن هذه اللقمة التي تضعها في امرأتك من العمل الصالح. والله عز وجل ماذا يقول في سورة الزلزلة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال الذرة، حتى لو أنفقت شيئا يسيرا، يعني بعض الناس ربما يستحي أن يقدم مثلا لمشروع يخدم إخواننا في فلسطين ريالا واحدا. كيف مشروع لإخواننا في فلسطين وهم يمرون بالمعاناة الشديدة 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 أقدم ريالا واحدا؟ إن هذا الريال لا يساوي معاناتهم. لا تقل هذا الكلام، أنت تقدم هذا الريال لله عز وجل الذي يحسبه لك. لو كنت تقدمه للبشر ربما يقولون لك البشر هذا الريال لا يغني عنا شيئا، لا نريده. لا، أن تقدمه لله عز وجل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا على الإطلاق، حتى وإن كان ريالا، ولو كان ربع ريال، ولو كان دعوة، الله سبحانه وتعالى يبارك بها ويضاعفها لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح أعظم من الجبل. وفي الحديث الآخر وأنا أجزم أنكم ستكملونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بكم؟ بمليون تمرة، بحديقة كاملة من التمر، ولو بشق تمرة، حتى ولو بتمرة واحدة، ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. نعم، هذه استطاعتك. والله سبحانه وتعالى ينظر إلى نيتك، فإن كانت صادقة عظمت هذه الصدقة وبارك الله عز وجل فيها حتى تصبح أعظم من الجبل. من الحسنات يوم القيامة تأتيك تضيء لك الطريق حتى تدخلك إلى جنات النعيم. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا عندنا مجموعة من الوقفات. لاحظوا، تواصوا بالحق، لم تأتي الصيغة أوصوا، إنما جاء التواصوا. طيب ما الذي تفيده صيغة التواصوا؟ تفيد الاشتراك بين الطرفين، مثل صيغة تقاتل أو قاتل يدل على وجود اثنين. ما نقول فلان قاتل وهو وحده، نقول فلان استغفر وهو وحده، لكن قاتل لا بد من وجود طرف ثاني، ضارب لا بد من وجود طرف ثاني، كذلك تواصوا. طيب ماذا نستفيد من هذه الآية بهذه الصيغة في واقعنا؟ أن الوصية والنصيحة ليست بيد واحد والبقية منصحون فقط، لا. أنا أنصحك اليوم حينما لاحظت عليك خطأ، وأنت تنصحني في الغد حينما لاحظت علي خطأ، والثالث ينصح الرابع، والأب ينصح ولده، هذا هو الأصل، والولد ينصح أباه أحيانا، الزوج هو القيم في البيت ينصح زوجته، وأحيانا الزوجة تنصح زوجها. نعم تخطئ، الجميع يمكن أن ترد منه النصيحة ويمكن أن ترد عليه النصيحة. إذا مجتمع متواصي، الحاكم وهو الحاكم الذي يأمر وينهى، ومع ذلك أحيانا يخطئ فينصحه الوزير أو ينصحه أحد أفراد الشعب بكل محبة ووضوح، ينصحه نعم ويبين له، وتواصل. إذا مجتمع متواصي، مجتمع متناصح، تواصل بالحق، تواصل بالصبر، وإن شئتم زيدوا عليها مقوما خامسا وتواصل بالمرحمة، فهو مجتمع مؤمن، مجتمع عامل الصالحات، مجتمع متواصي بالحق وبالصبر وبالمرحمة. الوقفة الثانية، الآية ما جاءت وتناصحوا بالحق وتناصحوا بالصبر، جاءت وتواصوا، لأن الوصية نصيحة بعناية، يعني الوصية أكثر اعتناء من النصيحة، ولذلك الوصية في الغالب تكون مختصرة، في الغالب تكون مختصرة. الصحابة يخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة حتى ذرفت العيون ووجلت القلوب. يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. ما في وقت الآن للتطويل والتفصيل، أوصيكم بتقوى الله لأنها وصية مودع. تخيلوا إنسان يريد أن يودع أهله للسفر، فقبل أن يركب الطائرة أو يركب مركوبه للسفر أوصنا يا أبي، أوصنا إذن القضية، سأوصيكم بأهم شيء، أوصيكم بأمكم، أوصيكم بالبيت، أوصيكم بكذا، أوصيكم بعمكم، ما عندي وقت أن أطيل فيه، لكني سأوصيكم بعناية بالشيء الذي أرى أنه مهم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لأن كلمة أن اتقوا الله أعظم وصية. فإن لم يكن هناك عندي فرصة للتفصيل معك فأنا أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الآية هنا وتواصوا وليست وتناصحوا، لأن الوصية فيها عناية أكثر من مجرد النصيحة. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعود مرة ثانية ونقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا نجا من الخسارة. فمن فقد الإيمان فقد خسر، والله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن حكم الله عليه بالخسر لأنه فقد الإيمان. وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من لم يعمل الصالحات خسر. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز فمن ثقلت موازينه، يعني بالعمل الصالح، فأولئك هم المفلحون. طيب، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من لم يؤمن خسر، من لم يعمل الصالحات خسر، من لم يوصي أو يوصى بالصبر فيصطبر فقد خسر. والله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لم يصبر في ذات الله سبحانه وتعالى، ربما صبر من أجل حطام من الدنيا ولعاعة من الدنيا، لكن حينما جاء إلى طاعة الله أو البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى لم يصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم يقبل الحق، والحق هو شرع الله سبحانه وتعالى، الحق هو الله، فذلكم الله ربكم الحق، الحق هو شرع الله سبحانه وتعالى، الحق هو الإسلام، الحق هو الجنة، الحق هو وعد الله سبحانه وتعالى، الحق هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقية إخوانه من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي كان يقول اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم بك أسلمنا واللهم بك أمنا وإليك أسلمنا وعليك توكلنا. فهكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حتى أختم، أفضل أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم هو الصبر الاختياري. طبعا من أنواع الصبر صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله، لكن من أفضل وأسمى وأعظم أنواع الصبر الصبر الاختياري. ما الصبر الاختياري؟ يقولون هكذا، الصبر الاختياري أن تصبر على طاعة تستطيع أن لا تعملها، وأن تصبر عن معصية تستطيع أن تعملها. في فرق بين إنسان يصبر عن الزنا وهو لا يستطيع أن يزني، وبين إنسان يصبر عن الزنا ويترك الزنا لله عز وجل وهو قادر أن يزني، بين إنسان يستطيع أن يظلم ويترك الظلم، بين إنسان يستطيع أن يسرق ويترك السرقة، بين إنسان يستطيع أن يترك الصلاة ومع ذلك هو صابر على الصلاة، لو ترك الصلاة سنة سنتين لما قال له أحد شيء، هذا الصبر الاختياري. ولذلك يوسف عليه السلام كان أعظم أنواع الصبر، وقد ألقي في البئر وأخرج من بلده وأصبح عبدا رغما عنه بخداع أولئك القوم، لكن أعظم ما صبر فيه يوسف عليه السلام صبره حينما دعتهم رأة العزيز إلى نفسها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.